وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. يقول الشهيد رحمه الله في الدروس: ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة، والقضاء أفضل. اختلف الأعلام، حتى نحرر محل النزاع، اختلف الأعلام في وجوب تقديم الفائت على الحاضرة عليه الصلاة قضاء ودخلت حاضرة صار جوال الظهر، أو دخل المغرب وعليه صلاة قضاء، فهل يجب أن يقدم الفائتة بحيث لو قدم الحاضرة بطلت صلاته أم لا؟ اختلف الأعلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، فذهب جماعة منهم السيد، ذهبت جماعة من الأعلام منهم السيد المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب، وجوب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة. أما إذا تضيق وقت الحاضرة بحيث بقي مقدار قليل للحاضرة، لا، حينئذ نقدم الحاضرة. وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها بعد ذكر الفوائد، قالوا إن الحاضرة باطلة، إذا قدمها وتذكر الفوائد فالحاضرة باطلة، يعني صلاة اللي دخل وقتها. وذهب ابن بابوي الشيخ الصدوق ووالده إلى المواسع المحضة، قالوا يصلي الحاضرة، إلى المواسعة، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة على الفائتة مع الساعة، بل قالوا يستحب أصلا تقديم الحاضرة، مو أنه فقط يجوز، يستحب التقديم. قال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك عن ابن بابوي، قال: وهو مذهب والدي رحمه الله. وأيضا والدي قال أنه لا يجوز، بل يستحب أن تأتي بالحاضرة قبل الفائتة، وهو مذهب والدي رحمه الله. وأكثر من عاصرناه من المشايخ، يقول أكثر من عاصرنا المشايخ أيضا هكذا ذهبوا إلى أنه يجوز تقديم الحاضرة. وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة، إذا عليه صلاة واحدة فائتة فقط هنا يجب تقديمه على الحاضرة، أما إذا عليه فوائد لا يجب حينئذ تقديم الفائتة، لا يجب. ففرق بين الفائتة الواحد وبين المتعدد. واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعدلت، قال: فإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. العلامة فرقه، يقول: إذا فاتتني فائت اليوم، فائت من اليوم، واتذكرت أنا مثلا بالليل، هنا أقدم الفائتة، أما لا، إذا لم أتذكر اليوم، اليوم الثاني أتذكرت أنا علي فائتة أو اليوم الثالث، فحينئذ يجوز تقديم الحاضرة، يجوز تقديم الحاضرة. إذا عندنا آراء في هذه المسألة. أقول: عندنا مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما، لا ينبغي الخلط. الأولى: هل تجب المبادرة إلى القضاء؟ هل تجب عليه أن يبادر؟ هل تجب المبادرة إلى القضاء، أي الإتيان بها فورا، أم يجوز التراخي؟ فمسألة أنه إذا الإنسان عليه فوائد قضاء لا شهر شهرين أو سنة أو سنتين لا يهمنا فيه. هل موسع له القضاء؟ ما معنى موسع له؟ يعني لا يجب أن يبادر القضاء، لا يجب، يعني بإمكانه ماذا؟ بإمكانه أن يؤخرها إلى فترة، أم يجب فورا القضاء لا يتأخر؟ هذه مسألة يسمى مسألة المواسعة والمضايقة، يعبر عنها مسألة المواسعة والمضايقة.
تراخي الفوري
أيضا، نعم، مضايقة والتراخي الفوري يعبر عنها، نعم، هذه مسألة معروفة بين الأعلام، هذه مسألة. هل تجب المبادرة إلى القضاء أي تبيها فورا أم يجوز التراخي؟ وبعبارة أخرى، هل الأمر في المسألة مبني على المضايقة أو المواسعة؟ هذه مسألة ثانية. هل يعتبر الترتيب بين الفائت والحاضرة؟ مسألة أخرى. أن إذا علي فائت ولو واحد مثلا أو اثنتين أو أكثر وحضر الحاضرة، حضرة الصلاة، هل يجب أن أقدم الفائت على الحاضرة؟ أو أن علي فائت صار الزوال وتذكرت أن علي فائتين، تذكرت، هل يجب أن أقدم الفائتة أم لا؟ بإمكان أن أصلي النوافل، أصلي الحاضر الزوال مثلا صلاة الظهر ثم آتي بالفائتة، هذه مسألة أخرى. الثانية، هل يعتبر الترتيب بين الفائتة والحاضرة بأن يأتي بالفائتة أولا مع الإمكان ثم الحاضرة، أم لا ترتيب بينهما أصلا، أو في الجملة لا ترتيب؟ وقد وقع الخلط في كلمات الأعلام في هاتين المسألتين. أنا رأيت بعض الأعلام يستدل للترتيب بأدلة المضايقة، ويستدل لعدم الترتيب بينهما بأدلة المواسعة، وبالعكس، خلط بين الأمرين، ما ينبغي هكذا إنصافا، لا ينبغي. نعم، الأمر بالمضايقة يلزمه الترتيب، الأمر بالمضايقة، يعني إذا قلنا قضاء الفوائد فوري مضيق، هنا إذا دخل وقت الحاضرة وعندك وقت للحاضرة أبرد صار الظهر وأنا بإمكاني أؤخر الظهر إلى وقت ما شاء الله، بناء على القول بالمضايقة يلزم هذا القول بالترتيب أن يقدم الفائت قبل الحاضرة، لكن هذا مشروط. أن ما معنى المضايقة؟ هل المضايقة يضرها إتيان بصلاة الظهر قبل الفوائد؟ هل هي مضايقة حقيقية أو مضايقة عرفية؟ وهل الأمر بالشيء أيقتضي النهي عن ضده؟ بحيث هو مأمور ماذا؟ بالقضاء، قضاء الفوائد، بحيث إذا ما قضى وأتى بصلاة الظهر فتبطل الصلاة حينئذ بناء عن أمر الشيخ نهي عن ضده، فهذا لابد يكون هكذا الأمور. على كل حال، نحن إنصافا في هذه، ما بعد أن قلنا أن عندنا مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما، فنحن أفردنا لكل مسألة بحثا مستقلا لا ينبغي الخلط. ذكرنا لأدلة المضايقة والمواسعة بحث مستقل وهو جدا مهم، ومسألة خلافية قوية عند الأعلام، أن الإنسان إذا عليه فوائد هل مباشرة يجب أن يقضي أم وسع له شهر شهرين سنة سنتين إلى أن لا يصدق عليه أنه متهاون مثلا،
نعم،
لا يطلب الترتيب. فهذه مسألة، مسألة أخرى الترتيب. فنحن نتكلم أولا على المسألة الأولى وهي المضايقة والمواسعة، مسألة مهمة. المشهور بين المتأخرين، شيخنا انتبه، تحريم محل النزاع ينفع، أحيانا ينفع تحريم محل النزاع. المشهور بين المتأخرين هو القول بالموسعة، أنه موسع يعني لا يجب قضاء الفوائد فورا، لا يجب، بل في المصابيح أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظهورا ناشئا في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين، كل طبقة مشهور. قال صاحب الجواهر وهو كذلك، وهو حق وظاهر مشهور بين أصحابنا، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب وجادة وحكاية. وجادة أنا وجدت، حكاية يعني نقل لي، وحكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب. ثم أطنب في نقل أقوال الأعلام، أطنب رحمه الله إطنابا مملا ما يقرب من 3-4 صفحات، ما في داعي صار ينقل كلام الأعلام في هذه المسألة إطنابا مملا. وأنا فعلا في بحث مسألة المواسعة والمضايقة وجدت أنه يعني صاحب الجوار رحمه الله كثير تتبع فيها حتى بحيث يؤدي له الأقوال، عجيب وغريب. يعني من أراد أن يقرأ لابد يكون مرتاح الضمير، أما الإنسان مشوش أو ما عنده خلق ما يمكن أصلا يقرأ المطالب. قال ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب وجادة وحكاية، أنا وجدت يقول وحكاية. وبالمقابل حكي عن جملة من الأصحاب المضايقة، منهم السيد والحلي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي، حكي عنهم القول بوجوب قضاء الفائتة فورا وعدم جواز التأخير أبدا، حتى أنه حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم والتكسب إلا بمقدار الضرورة، مقدار الضرورة فقط، لا يأكل شيء زائد يقضي قبل، ما ينام شيء زائد. بعضهم ذهب المضايقة الحقيقية. إلا مقدار الضرورة، وعن بعضهم التصريح ببطلان الفريضة في أول وقت إذا عليه فائدة، كان صلاتك باطلة. بل عن الحلي، الحلي بن إدريس، بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، يعني أطبقت على المضايقة، وعجيب وكلام ابن إدريس عجيب. بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به، أجمعت الإمامية على العمل بالمضايقة، بالمضايقة نعم أجمعت على العمل به. ولا يعتد، يقول ابن إدريس، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين الذين ذهبوا إلى المواسعة، ولا يعتد، يقول، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن ابني بابوي والأشعريين كسعد بن عبد الله وصاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوال الحكمة والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد حسن بن الوليد يقول عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة. يقول ابن إدريس كل هؤلاء عملوا بالأخبار، يعني فورا، يعني يجب فورا الخبر. طبعا احنا قلنا عندنا مسألتان، مسألة المطالب الموسعة ومسألة الثانية إذا تذكرت عليه فائتي حين دخلت الحاضرة، وعندنا مسألة أخرى بعد تأتي، هل يجب الترتيب في القضاء؟ لا، مسألة ثالثة يعني إذا ما احنا مستقل. فلذا الخلط بين المسائل في غير محله، قال هؤلاء عاملون بالأخبار المتضمنة المضايقات، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، لا يحل. وحفظتهم الصدوق، الشيخ الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، أيضا ذكر ذلك الأخبار المضايقة. وهو ذكر أيضا في أول كتاب أنا لا أذكر فيه إلا ما أعمل به بين ربي، بينه وبين ربي. قال وخريط هذه الصناعة، صناعة الأخبار، وخريط هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه، أودعها مفتن بها، أفتى بها الشيخ الطوسي. والمخالف للقول المضايقة إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه، انتهى كلام ابن إدريس رحمه الله. أشوف ابن الصحيح فعلا وهكذا الجماعة أم لا؟ ذكر صاحب الجواهر علق عليه وجماعة علقوا عليه على كلام ابن إدريس رحمه الله. قال صاحب الجواهر إن من تحرير محل النزاع من تعداد القائلين بالمواسعة ينكشف لك فساد دعوة هذه الإجماعات دعوة ابن إدريس وخطأ حاكيها في استنباطها، وكيف لا أنه هو ليس مخطئ، يعني هو مخطئ وأن هذه الجماعة ما ذهبوا للكل وأنها نزعت في غير محلها. وقد عرفوا إن لم نقف بعد الاستقراء على قائل بالمضايقة من أصحاب الفتاوى، أنا ما وقفت يقول قائل بالمضايقة سوى جماعة ذكرناهم، وقلت أنا وأطلب لما نقل الأقوال جماعة ذكرناهم وعمدتهم نقلت الإجماع، بعض الأشخاص نقلوا الإجماع الذين هم ليسوا في عصر واحد ولم يخلوا عصر أحد منهم من الخلاف، إلى أن قال صاحب الجواب ولقد أجاد المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العالي في تعليق الإرشاد. كيف أجاد؟ حيث قال كلام ابن إدريس، طبعا بعضهم يهجم على ابن إدريس، نحن ليس من دأبنا يعني الهجوم على الإعلام، نترحب عليهم دائما وإن كان بعض الكلام في غير محله لكنه لا ليس من دأبنا. كلام ابن إدريس غير صريح في دعوى الإجماع على القول بالمضايقة، يقول من يتأمل في كلام ابن إدريس لا يدل على أنه ابن إدريس يذهب إلى القول ادعى الإجماع المضايقة، إنه يحتمل أن يراد به الإجماع على أن الأدلة التي ذكرها حجة، هكذا يقصد، لا أن ما استدل عليه من هذه المسألة انعقد الإجماع عليه، لا، ابن إدريس لم يقل انعقد الإجماع على المضايقة، ليس مقصوده هكذا. قال صاحب الجواهر وبالجملة الركون هنا إلى هذه الإجماعات التي قد عرفت حالها من الفتاوى والروايات مما لا يقطع بالعذر، يعني المعذور إذا هكذا هذه الإجماعات الإنسان يتعتمد عليها يكون معذور، مما لا يقطع بالعذر معه عند رب السماوات، خصوصا بعدما سمعت من معارضتها بالإجماعات السابقة في أدلة المواسعة واشتهار الإعراض عنها، عن هذه الإجماعات اللي ذكرها ابن إدريس الإجماعات على المضايقة واشتهار الإعراض عنها في الأعصار المتأخرة المملوءة من الأفاضل المحققين الذين هو الموسع الذين لا يجسر، ما أحد يتجاسر، لا يجسر على دعوة قصورهم عن متقدمين، لا يجسروا، ما أحد يدعي هؤلاء يعني متقدمين أحسن منهم، ما أحد يجسر على هذه الدعوة، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب، أصل متأخرين أفضل متقدمين، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب بل هم معهم يعني متأخرين مع المتقدمين، أشبه بشيء بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها يأتي بخير منهم. يقول أحسن متأخرين، ويكفيهم في الفضل، يعني متأخرون، يكفيهم في الفضل أنهم علموا ما عند المتقدمين وزادوا عليهم بما عندهم. وأعلم الناس من يجمع علمه وعلم غيره، يقول صاحب الجواهر، هذا أعلم الناس. يكفيهم فضل أنهم علموا ما عند المتقدمين وزادوا عليهم. أحسن. ثم قال: ولقد أجاد المجلسي طاب طره فيما حكي عنه في أحكام صلاة الجمعة من البحار. ماذا قال صاحب البحار المجلسي؟ قال: وأي فرق، وأي فرق بين عمل الشهيد الثاني ومن تأخر عنه وعمل الشيخ شيخ طوس ومن تأخر عنه إلى زمان الشهيد، حيث يعتبر أقوال هؤلاء ولا يعتبر أقوال هؤلاء، أي فرق؟ يقول المجلسي: مع أنه، يقول المجلسي، لا ريب أن هؤلاء أدق، يعني الشهيد الثاني ومن تأخر عنه، لا ريب أن هؤلاء أدق فهما وأذكى ذهنا وأكثر تتبعا منهم، ونرى أفكارهم أقرب إلى الصواب في أكثر الأبواب. قال: أتركنا من هذا الكلام، لعلك تقول شيخنا هذا فيه نوع من الحساسية وبعض الأمور الأخرى. ما المهم الأدلة. دعوة فلان أحسن من فلان، فلان أكرم من فلان، لا ربط لنا بهذه الأمور. رحم الله الماضي وحمد الله الباقي، كلهم كان لهم أثر طيب انصافا في مذهب التشريع. وعادة بين الأعلام ومصوص من وجه يجتمعوا في شيء وهذا يفترق عن شيء وهذا يفترق عن شيء آخر. المهم أنه ما الدليل، هذا هو المهم، تأتي بأدلة على المضايق والمواسعة. وأنا قلت بعضهم جعل الرسائل عنده رسالة منفردة في المضايق والمواسعة، رسائل لأهمية هذا المطلب. نحن إنصافا نشرع بأدلة المضايقة، يعني من ذهب إلى ماذا؟ إلى المضايقة، إلى أنه فورا يجب قضاء الفوائد فورا، نشرع بأدلتها. استدل لهم بعدة أدلة، يخشوا الإنصاف، إنصاف تدخل لهم أدلتهم وتناقش، هذا هو الإنصاف. استدل لهم بعدة أدلة، منها الإجماع المدعى من بعض الأعلام، من أبو إدريس وكذا، بعض الذين ذكر لهم إجماعات. والجواب: أولا، الركون إلى هذه الإجماعات كما عبر صاحب الجواهر، هل هذا عذر عند رب السماوات والأرض؟ وليس عذر عند رب السماوات والأرض. يقول: أضف إلى ذلك، يقول: لا سيما مع معارضتها بالإجماع على المواساة. جماعة دعوة الإجماع يقولها عندنا إجماع نحن أيضا على المواساة. بعضهم دعا الإجماع على المواساة على أنه يعني لا تجب الفورية، هذا بعضهم دعا الإجماع. ما أعوذ بالله، أشوف إن شاء الله في أكلة المواساة من هو الذين ادعوا الإجماع إن شاء الله. فشاهد الحال، شاهد الحال، نحن أولا دعوة الإجماع ما نعتمد عليها في حد ذاتها، الإجماع بنقول خبر واحد. ثانيا، لا سيما في مسألة، يعني أنا رأيت في نقل أقوال صاحب الجواهر، ويأتي البعض لما ينقل أقوال عن المذهب المواسعة تقول يعني يستحيل أن تحقق الإجماع على المضايقة من كثرة الأقوال من ذهب إلى المواسعة. وعلى كل حال، لذا بعضهم دعا الإجماع المواسعة، فلا هذا ولا ذاك، لا نقبل الإجماع المواسعة ولا الإجماع المضايقة. فإذا عندكم من دليل آخر أهلا وسهلا، أما فقط الإجماع ما نقبل به، وليس بحجة الإجماع من قبل واحد، هذا واحد. قالوا: نعم، وعندنا أصابع احتياط. بأشرب الأخضر مباشرة كان أحسن له. صار الاحتياط؟ يقول نعم صار الاحتياط. أخل ليش صار الاحتياط؟ قالوا هكذا، لأنه مع المبادرة يأمن من العقوبة، وأما مع التأخير فلا يأمن من ذلك. فالنقطة الاحتياط ماذا؟ أنت ماذا؟ يعني الإنسان إذا بادر القضاء يأمن من العقوبة، ليش أعاقب بعد؟ أنا غير قضاء ومباشرة آتي بها. أما من يؤخر القضاء شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة، هذا لا يأمن من العقوبة. إذا نقطة الاحتياط ماذا؟ المبادرة. هكذا قالوا، قالوا نقطة الاحتياط المبادرة. إلى والجواب، أولا هل ليس المورد من موارد أصابة الاحتياط؟ ليش؟ لو فرضنا ما عندنا دليل، متى نأتي الاحتياط والبراء وكذا، متى؟ إذا فقد ليش كان؟ أفرض ما عندنا دليل لا على هؤلاء ولا هؤلاء، ما عندنا دليل اجتهادي، ورجعنا أصول عملية، المورد مورد براءة ليس مورد احتياط. ليش؟ أنا أشك هل تجب الفورية أو لا تجب؟ تجب ولا تجب؟ وماذا شك ماذا هناك؟ في التكليف، في أصل التكليف، هل أنا مكلف بالمبادرة؟ صحيح أنا علي صلاة ما أشك من هذه الجهة وأقضيها، ما أشك عن القضاء. الكلام في وجوب المبادرة هل تجب؟ إذن شبهة حكمية وجوبية، طبعا ليس شبهة موضوعية، حكمية وجوبية. وفي الشبهات الحكمية وجوبية باتفاق الأعلام الأصوليين والإخباريين إلا محمد أمين السرعبادي، الملة محمد السرعبادي رئيس الإخباريين، هو وحده ذهب إلى أنه ماذا؟ لا الاحتياط. يعني الإخباريون قالوا ذهبوا بأصابة الاحتياط فيما لو كان تحريمية، شبهة حكمية تحريمية. النزاع أصل النزاع بين الأصول والأخبار فقط في هذا المورد، شبهة حكمية تحريمية. هم ذهبوا للاحتياط، الأصول يذهب إلى براءة. أما في الشبهات الموضوعية كلهم ذهبوا إلى البراءة، وفي الشبهات الحكمية الوجوبية أيضا كلهم ذهبوا إلى هو الملا محمد أمين السرعبادي الذي كان يهجم بشدة على الأصوليين، كان ممنوع له كتاب فوائد المدنية، عندي أنا موجود عندي هذا الكتاب. فأنا كنت أذهب لما كنت في قم إلى المكاتب، ممنوع طباعة هذا الكتاب، ممنوع اعتبار فيه كلام قاسي على الأعلام، يتكلم بكلام فيه كذا. فالبائع قال لي لا تخبر أن أحد أنك من عندي اشتريت هذا الكتاب، أول ما أخبر أحد وهذا يبقى أنه محفوظ ما أعدر. فشاهد الحال عنده كلام عجيب وغريب، فشاهد الحال هو فقد ذهب إلى ذلك وإلا الكل ذهب إلى البراءة. فإذا هنا انصافان، ليس المورد مورد احتياط، أن مورد براءة هذا إذا فقد اللي يشتهي. ماذا بعد؟ قال ها هذا دليل ثالث. ما هو دليلكم الثالث يا جماعة؟ قالوا إطلاق الأمر بالقضاء، طور إطلاق الأمر بالقضاء. قالوا ما مر معكم أن إطلاق الصيغة تقتضي الفورية؟ إطلاق الأمر بالقضاء والأمر يقتضي الفورية، فحينئذ يجب فورا، يجب القضاء فورا. والجواب نقول لا، ما مر معنا، المر معنا أن الصيغة لا تدل على الفورية ولا على التلافي، أصل الطبيعة أصل أحسنتم، نحتاج إلى خصوصية لهذا أو ذاك، أصلا الأمر لا فوري ولا على التلافي. فأنصافا كيف تقول مر معكم؟ لا هذا في غير محلي. فاستدلالكم بإطلاق أمر القضاء أن يدل على الفوري لا، نحن نفقحنا هناك وقلنا أنه ماذا لا يدل على الفوري ولا على الطرحي. نذكر لكم هذه الآية الشريفة فيها كلام لا بأس نذكر شيء منها، نذكر شيء بعدين إن شاء الله. قالوا اتركنا من أصالة الاحتياط ومن الإجماع وإطلاق الأمر الفوري، نأتي مباشرة القرآن الكريم، هو من أول أمر تعالى أحسن عندكم القرآن الكريم وما تقولون تدوين الاحتياط، من أول أمر تعالى القرآن الكريم أحسن. قالوا أحسن القرآن الكريم وعلى وسهلا. قالوا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، بناء وهاي الآية كيف تستفيدوا منها؟ قالوا بناء بناء على ما نسب إلى كثير من المفسرين، واحد واثنين وثلاثة كثير، بناء على ما نسب إلى كثير من المفسرين من أنه في الفائت، يعني وردت في الفائت. أقم الذكر يعني لما تتذكر الفائت أقم الصلاة، أقم الصلاة ذكري يعني عند تذكر الفائت أقم الصلاة يعني أقم هذا الذكر يعني عند التذكر. قل بناء على ما نسب إلى كثير من المفسرين من أنه في الفائتة وردت نزلت آية الشربية. قال المصنف في الذكرى بعد ذكر الآية الشريفة آية لذكر صلاته، قال كثير، هو يقول قال كثير من المفسرين إنها في الفائتة، وقال أصحاب القول بالمضايقة أن بعض الأخبار فسرت الآية الشريفة المتقدمة بذلك، يعني عند التذكر بمجرد ما تذكر أقل الصلاة آتية. منها رواية زرارة وقد عبر عنها المصنف في الذكرى الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 6 عبر عنها المصنف الصحيحة، الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الصبح. وفيها الرواية وفيها قوله عليه السلام من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، هذا واحد. قالوا ومنها أين الرواية أخرى بعدين حاسبة بعدين حاسبة إن شاء الله، ومنها رواية أخرى لزرارة عن الجعفر عليه السلام، الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 2، قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فاتتك صلاة ذكرت في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فابدأ بالتي ماذا؟ لأن عندك وقت للحاضرة. فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، يعني لها وقت وقت كنت الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها يعني صاحب الوقت، فابدأ بالتي أنت في وقتها وقت الأخرى، باعتبار أنه إذا ما صليت إذا وقتها إذا وقتها. هذه رواية ثانية فسرتها الآية الشريفة أقم الصلاة لذكري يعني أنه عند التذكر. ومنها أيضا نحن بعدين نحاسب، نقرأ لكم هذه الرواية والمحاسبة تأتي بعدين. ومنها النبوي المستدرك، مستدرك الوسائل باب واحد من أبواب قضاء الصلوات حديث 12، ومنها النبوي حيث روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن قتادة عن أنس ذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. واضح مولانا؟ إذا ثلاث أخبار فسرت لها الشريعة، وكثير من المفسرين فسروها بذلك. ما هو الصح؟ ما هو الجواب عن هذا؟ ما هو الجواب؟ فعلا هذه الروايات يمكن الاستدلال بها وهي تامة، وأخوان المفسرين ماذا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.